كتاب الفرقان.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية،
شيخ الإسلام له كتاب الفرقان، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وآخر كتاب سواه بالسجن هذا اللي نقرأ فيه الآن، آخر كتب شيخ الإسلام قبل يتوفى صنعه بالسجن، وهو الفرقان بين الحق والبطلان، كتاب ماتع مهم جدا. فالحمد لله الذي جعلنا نقرأ في يوم الإجازة وهو الخميس وهو السبت كتاب مثل هذا، زبدة حياة شيخ الإسلام، يعني سيكون ما كتبه قبل وفاته بأيام، فالله يرحمه ويغفر له، مات على الاعتقاد الحق الذي كان عليه الصحابة هنيئا، سنرجو له الخير عند الله ومنازل العلا. شيخ الإسلام لم يتزوج، وبدأ الناس يتخوضوا ليش ما تزوج إلى آخره، فبعضهم قال انشغل بالعلم فما تزوج، انشغل إيش بالعلم فما تزوج، فأجاب هو بنفسه في آخر حياته، سأله شخص قال يا شيخ ليش ما تزوجت، نسيت. فمن كثر من همك بالكتب والردود على البدع نسي النكاح والإعداد له، وكان من حوله يستحي أن يقول يمكن تزوج شيخ الآخر ولو عالم لعل أدرب نفسه وقدراته، اسكتون حتى نسي صفحة
311.
لكن له جذور في الشام إلى الآن، أنا أعتقد هذا، دعوته في دمشق قبل 800 سنة من الآن، لكن باقي فيه جذور. يعني شيخنا صالح الفوزان أنعم الله عليه بسنين بجانب بيته، ودرست عنده والحمد لله، وكنت أزوره في المنزل، وجاءني المنزل في وليمة وفيه المقصود، فكنت مرة مع الشيخ في منزله، كنت توني جاي من الشام، فسألني إيش أخبار الشام، فذكرت ما ذكرت، فقال مهما قلت ترى فيها جذور توحيد وسنة. أظن يذهب الشيخ، لا تزال طائفة المتظاهرين في رواية وهم في الشام. فالمقصود كنت مرة أردت أن أخذ طعام من شخص، وراعي أو العامل في المطعم، كنت أريد أن أخذ طعام وأمشي من مطعم هناك في دمشق، فرآني شخص من العاملين هناك، والله إنه اقترب مني وسلم علي وشوشني، قال أنا من البقايا الباقين على التوحيد الصحيح، يعني لا إله إلا الله على التوحيد. أي نعم. وحدثني أحد إخوانكم أيضا عن والده، مع أن والده ليس بعالم لكن لعله مما ورثه من علم شيخ الإسلام، يقول لي بينما نحن بسلام الله يعني وأمانه، إذ في دمشق أمي أخذتها إغماء، فما تركنا طبيب إلا وذهبنا لعلاجه، وكلهم لا يجيبون بشيء في باب الطب. ثم أنا علمت من خلال القصة أن الشيطان أراد أن يوصل لهذه الأسرة الكريمة لكي يجعلهم طعم للشرك والخرافة، والذي أصاب بالإغماء هو إبليس من جنده فيما يظهر لي. ويدل على ذلك ما أخبرني أن بعد إغماءه، وحيرتنا في إغماءه منذ رادت فيك يعني يوم أو يومين لا أذكر كم، إذ جاءتنا امرأة عجوز طرقت الباب في دمشق علينا في المنزل، فقالت مو عندكم واحدة مغمى عليها مصابة؟ فهي صحيح عندي علاجها، طبعا سيتمسك بها. وش دريها لي؟ كاهنة خبيثة أخت للشياطين، فدفعوا بها للتعرف على ذي الأسرة والخوض و و و و و يعني استبدال عقيدة التوحيد عند من حولهم وفي دمشق أو في غيرهم بهذه الأسرة البقايا إن صح التعبير. فقال أعرفكم على ملائكة أو ناس صالحين يعالجون، وحينئذ ستلقى عليكم أموال كالرز إذا بدأت تعاون معهم أهل الله. تقصد من أهل الله ذولي؟ شياطين كما هو حدثني. قال كنت شابا وقتها لا وعي عندي، فقلت لأبي فرصة يا أبوي فرصة، ما دام أننا سيكون لنا هذه الأموال وهذا، خلنا نتعرف على أهل الله ذول وخلنا ننتعش يعني. الوالد أنكر ذلك، فقال يعني هذه خرافة أو طريق لخرافة، لا نتعاون مع أحد يعني، وربنا يشفيها. سبحان الله، لما قطع الطريق على الشياطين الوالد فاقت الأم لأنه عمل بالعلم. فكنت أقول في نفسي هذا الشيبة واشتريه، فلعله من البقايا ما نشر التوحيد في الأسر شيخ الإسلام ابن تيمية في دمشق، فبقى من بقى على التوحيد إلى الآن، فالله أعلم. اقرأ.
قال رحمه الله: وكذلك قال تعالى: قال يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. وقال تعالى: ولو أنهم 312
نعم اقرأ.
ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فإن إقامة الكتاب العمل بما أمر الله به في الكتاب من التصديق بما أخبر به على لسان الرسول وما كتبه الذين نسخوه من بعد وفاة الرسول ومقدار عمره ونحو ذلك، ليس هو مما أنزله الله على الرسول ولا مما أمر به ولا أخبر به.
نعم، ما أحوجنا لهذه الآية في هذه الأيام في الفتن وظهور المجاهرة عند كثير من المسلمين بالمعاصي، بل وأشد منها البدع والخروج على وجه الأمر، والأشد الشرك ودعاء الأضرحة من دون الله، وحصول النكبات في بعض البلدان من زلازل ومن أعاصير. ففي خضم هذه الفتن نذكر أن الله يرسل بالآيات تخويفا ليرجع عباده إليه سبحانه، وقد رغبهم في هذه الآية بالرجوع إليه قبل أن يصيبهم هذا، وأن الرزق في طاعته وذكره والقيام بحدوده لا في معصيته. فانظر ماذا قال في أهل القرى كيف يرزقون، فما أحسن كلام الحي القيوم سبحانه الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال: ولو أنهم نعم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الله أكبر. الآن هل هذه البلد أو أعظم ما يقام في القرآن ما هو؟ أعظم حد يقام في القرآن ما هو؟ ما لكم صامتون؟ توحيد، توحيد. طيب في هذه البلاد هل أكلنا من تحت أرجلنا؟ إيش فجر لنا؟ الذهب الأسود كل العالم ينظرون كم نحط قيمة له، العالم كله يمد أيديهم لنا، ما نمد أيديهم لأحد. لما قررت الدولة في عهد محمد بن سعود، نصرة محمد الوهاب، ثم المؤسس مشى وملوكها مشوا على العقيدة والاعتزاز بها وتقوية الجيوش كما في نظام الملك لتقوية لحماية العقيدة، يعني أكلنا من تحت أرجلنا كما لا يخفى عليكم. فصرنا والحمد لله إلى هذا الغنى وهذا الذي ترونه من الخيرات. نشكر الله على فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. إذن إقامة التوحيد أعظم ما أمر به أهل التوراة والإنجيل. طيب إذا قال ترى هذه الآية لها التوراة والإنجيل، انتبه ماذا تجيبه؟ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوق وما أنزل إليهم من ربهم، يعني الأحكام الشرعية أيضا نفذوها، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فإذا قال قائل ترى هذه لليهود والنصارى، ماذا تجيبه؟ أي آية في القرآن خوطب بها النبي أو كانت خطاب في اليهود والنصارى، الأصل أنها منسحبة أيش؟
علينا،
كما احتج علماؤنا بآية واركعوا مع الراكعين على وجوب الجماعة مع أنها نازلة فيها. نعم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني
فضلتكم
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما، إلى أن قال واركعوا مع الراكعين. فكل شيء جاء اليهود والنصارى مثل لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد، هل هذه كما قال الشعراوي أو غيره في اليهود والنصارى ولا انسحب الحكم علينا؟ علينا، إلا إذا جاء دليل يخص أولئك دوننا أو يخصنا دونهم، واضح؟ وإلا فالأمر ينسحب علينا. فنحن أيضا لو أقمنا القرآن والسنة التوحيد وحقوق التوحيد لأكلنا من تحت أرجلنا إلى آخر. فعلى المسلم حينئذ أن يطيع الله سبحانه وتعالى، بل وينشر الدعوة، يطلب العلم، يحفظ دروس العلم حتى ينشر الدعوة، دعوة التوحيد، فإنه مع الأيام بإذن الله حتى على سبيل الأفراد سيتحسن وضعه المعيشي ولو بعد حين، كما تحسن حال الصحابة، كانوا فقراء يجوعون ثم صاروا في الكتان يمتخطون، لا إله كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. اقرأ.
قال رحمه الله: وقد يقع مثل هذا في الكتب المصنفة.
كذلك جاء آية أخرى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. شوف مثل قبل فترة كان نائمين وأتى الزلزال، ما يأمن الإنسان يا أخوان مكر الله، ثم مات كثر من الناس. أو أمن أهل القرى مثل تسنامي في الضحى، فكانوا في الضحى يعني يتشمسون وبعضهم الله يعني كان يتساهل في أمر الحجاب عياذا بالله، فجاءت موجة في الضحى. أو أمن أهل قتلت مئات الألوف. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحوا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم.
وقد يقع مثل هذا في الكتب المصنفة، يصنف الشخص كتابا فيذكر ناسخه في آخره عمر المصنف ونسبه وسنه ونحو ذلك مما ليس هو من كلام المصنف. ولهذا أمر الصحابة والعلماء بتجريد القرآن وألا يكتب في المصحف غير القرآن، فلا يكتب أسماء السور ولا التخميس والتعشير ولا آمين ولا غير ذلك. والمصاحف القديمة كتبها أهل العلم على هذه الصفة، وفي المصاحف من قد كتب ناسخها أسماء السور والتخميس والتعشير والوقف والابتداء، وكتب في آخر المصحف تصديقه ودعا وكتب اسمه ونحو ذلك، وليس هذا من القرآن.
انتبه، هذه فائدة عظيمة من شيخ الإسلام. لو سئلت ما حكم ما يصنعه البعض، أخرج لي بعض الناس قرآن وكاتب في الحواشي في القرآن معاني وفوائد، فأنكرت عليه. ليس من السنة أن يكتب في القرآن شيء، يترك مجرد، فلا تضع بالقلم الأزرق هنا وصلنا ولا شيء تكتبه في القرآن. قال ابن تيمية: قد أمر الصحابة، هذا سند عالي من ابن تيمية، أو يعني أقصد رفع الأمر إلى الصحابة، الصحابة والعلماء أمروا بتجريد القرآن ولا يكتب في المصحف غير القرآن، خلاف ما يفعله بعض الناس، تجدون يكتب هنا وصلنا أو يلون رقم الآية يعني هنا وصلنا، أو يضع كلام أو هذا المصحف هدية لأمي. فليترك المصحف، ما الذريعة اللي خافوا منها من كتابة أشياء مع القرآن؟ ها؟ يدخل قلم ليس منه، مثل ما خاف النبي فقال: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم فليصم. فخاف النبي أن يدخل في رمضان ما ليس منه، وفي بداية التنزيل قال: لا تكتبوا عني شيء سوى القرآن، فمن كتب فليمحه، خشية أن يختلط القرآن بغيره. فلما فصل القرآن عن السنة قال: اكتبوا لأبي شات، ونسخ الحكم. نعم.